بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثامن من كتاب الأدب المفرد: باب لعن الله من لعن والديه. ثم ذكر عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله تعالى عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. هذا الحديث من رواية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه ابتلي في زمن خلافته بطائفتين من الناس، كما قال القحطاني رحمه الله في نونيته، قال: إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. فابتلي بطائفتين: الطائفة الأولى لا ترتضيه خليفة بل يعدونه كافرا، وهؤلاء هم الخوارج، قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة. الطائفة الثانية هي الطائفة التي جعلته إلها ثانيا مع الله سبحانه وتعالى، جعلته إلها يعبد مع الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه جاءته المؤلهة فقالوا: أنت هو؟ فقال: من هو؟ فقالوا: أنت هو الله. فلما ظهر هذا الكفر فيهم أمر رضي الله تعالى عنه بأن يحفر أخدود ثم تضرم فيه النار ثم ألقاهم في النار، وتمثل قائلا: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فحرقهم، عاقبهم بالحرق. هذه الطائفة الغالية في علي رضي الله تعالى عنه تزعم أن عليا إله من دون الله عز وجل، وبعضهم يزعم أن جبريل أخطأ بالنبوة فبدل أن ينزل على علي رضي الله تعالى عنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويزعمون أيضا أن عند علي رضي الله تعالى عنه علما ليس عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عنده علما ليس عند بقية الصحابة. ولذا يقولون إنه قد أوحي إليه، وحي ليس عند الصحابة، وإن عند فاطمة مصحف ليس فيه شيء مما عند الناس. ولذلك لما ظهر مثل هذا الكلام في زمن علي رضي الله تعالى عنه سئل، جاءه الناس يسألونه، فسئل: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ هل خصكم؟ هل أعطاكم علما لم يخص به الناس كافة؟ الله يحفظك، توكل على الله يحفظك. وهل سئل رضي الله تعالى عنه: هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لم يخص به الناس كافة؟ وفي صحيح الصحيح البخاري من رواية هذا الحديث من رواية أبي الطفيل، وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه سئل: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وفي رواية: هل عندكم شيء مما ليس عند الناس؟ هل عندكم شيء؟ إما ليس عند الناس. فقال رضي الله تعالى عنه قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. إذن هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه أنه وجميع الصحابة سواسية في العلم وفيما أنزل وفي الوحي، فالذي عند علي رضي الله تعالى عنه هو الذي عند أبي بكر، والذي عند أبي بكر هو الذي عند علي، وكذلك ما أنزل الله عز وجل فالقرآن والسنة التي كان يعرفها الصحابة كان يعرفها علي رضي الله تعالى عنه. فليس عند علي شيء ليس عند الناس، وليس عنده علم لا يوجد إلا عنده يختص به دون الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال علي رضي الله تعالى عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. إذن مصحف فاطمة كذب، ما يقال عن مصحف فاطمة كذب، وما يقال بأن علي رضي الله تعالى عنه عنده النبوة كذب، وما يقال بأن علي رضي الله تعالى عنه يوحى إليه أيضا كذب، وما يقال أن علي رضي الله تعالى عنه عنده علم الغيب أيضا كذب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فمن دونهم باب أولى. فعلي رضي الله تعالى عنه قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. وفي رواية أنه قال أن علي رضي الله تعالى عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، ما عندنا إلا ما في القرآن، الذي عندنا هو الذي يوجد في القرآن. قال إلا فهما يعطاه رجل في كتاب الله. إلا فهم، قال ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطاه أحد في القرآن، يعني إلا فهم يرزقه الله عز وجل أحد من الناس فيفهم به القرآن فينتزع بذلك الأحكام. وهذا يتفاوت فيه الناس ويتفاوت فيه العلماء على قدر توفيق الله عز وجل لهم. فمن الناس من يرزقه الله عز وجل فهم الحاد في القرآن، ليس شيء من عنده، ولكن يفهم من القرآن أحكام، يفهم من القرآن أحكام وبينات، وهذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ورزق وذكاء يمنحه الله عز وجل من يشاء من عباده. إذن علي رضي الله تعالى عنه يقول لم يخصهم بشيء دون الناس إلا فهما يؤتيه الله في كتابه، يؤتيه الله أحدا في كتابه. وهذا الفهم ليس خاصا أيضا بعلي رضي الله تعالى عنه، ليس خاصا بعلي رضي الله تعالى عنه، بل يشمل عليا ويشمل غيره من الصحابة، يشمل عليا ويشمل غيره من الصحابة كأمثال أبي بكر وأمثال عمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان، يقول في عمر لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، لو كان في أمتي محدثون يعني ملهمون يوفقون لإصابة الحق لكان عمر. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه وافق القرآن في أشياء كثيرة، وافق القرآن في أشياء كثيرة. قال يا رسول الله لو أمرت حجابك، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فأنزل الله آية الحجاب. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال يا رسول الله كيف تصلي عليه، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لما كان الصحابة يشربون الخمر قال يا رسول الله لو بينت لنا في الخمر، لو بينت لنا في الخمر بيانا كافيا فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. لما أسر بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال أبو بكر يا رسول الله هم إخواننا وابن عمنا لو طلبنا منهم الفداء، فقال عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما ترى؟ قال يا رسول الله أرى أن تمكنني من قريبي فلان فأقطع رأسه، وأن تمكن أبا بكر من قريبه فلان فيقطع رأسه، حتى يعلم الله عز وجل أن ليس في قلوبنا مودة للكفر. فهوي النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر وترك قول عمر. ثم رجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، ما يبكيكما؟ فقال يا عمر قد عرض علي العذاب لأنه وافق قول أبي بكر ولم يهوى قول عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر رضي الله تعالى عنه كان ملهما وكان يوفق للصواب، وهكذا أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنه. أكثر الصحابة آراؤهم وفقههم ينتزعونه من كتاب الله فيكون موافقا للقرآن، وإن لم يكن عندهم نص من هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء إلى عبد الله بن مسعود بامرأة دخل عليها رجل، تزوجها رجل ولم يفرض لها مهرا، لم يحدده، لكنه عقد الكتاب ولم يدخل بها ومات هذا الرجل ولم يدخل بامرأته. فقيل لابن مسعود ما ترى؟ فقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله. قال لها مهر نسائها، لها مثل مهر نسائها. قال وعليها العدة، إنها زوجة فارقت زوجا. قال وعليها العدة. قال ولها الميراث. فقام رجل فقال يا ابن مسعود توفي رجل منا وقد عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بروع بن بنت واشق، ففرضها لها النبي صلى الله عليه وسلم المهر، مهر نسائها، وأوجب عليه العدة وأثبت لها الميراث. فقال فكبر أبو بكر رضي الله تعالى فكبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم يوفقون لموافقة الكتاب والسنة. كذلك عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاء إليه أهل العراق قالوا إن أهل العراق إذا قدموا من العراق قال يا أمير المؤمنين إن بيننا وبين ذات قرن، قرن المنازل ذات قرن، بون بعيد، مسافة بعيدة، ويشق عليهم أن يأتوا من يحجوا فيحرموا من هذا الميقات. فقال عمر رضي الله تعالى عنه انظروا أقرب المنازل، فشرع لهم أو سن لهم ذات عرق، وقت لهم عمر ذات عرق يقدم عليه الحاج من العراق، فوقته لهم عمر رضي الله تعالى عنه من دون علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يوفقون لفهم كتاب الله عز وجل. ولذلك منهجنا نحن هو فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فإن السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون فهموا القرآن والسنة فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا عمليا صحيحا ونقلوه إلينا. ولذلك عندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا فهم السلف رحمهم الله تعالى. فنفهم القرآن والسنة بفهم السلف، نفهم القرآن والسنة بفهم السلف، لأن السلف هم أقرب وأصح علما وأصح فقها وأعلم بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوفقون للصواب. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في القرآن، إلا ما في القرآن، قال إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. قال وما في هذه الصحيفة، عنده صحيفة علي رضي الله تعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له صحيفة، هذه الصحيفة أخرجها علي رضي الله تعالى عنه إلى الناس، أخرجها علي رضي الله تعالى عنه إلى الناس. ما في هذه الصحيفة؟ قال رضي الله تعالى عنه: فإذا مكتوب فيها، مكتوب في هذه الصحيفة: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير أو من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. هذا ما في الصحيفة، هذا ما في الصحيفة. أولا، اللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن أو إن المسلم لا يكون طعانا ولا لعانا، المسلم لا يكون لعان ولا طعان. ومعنى اللعان ما هو؟ هو كثير اللعن، هو كثير اللعن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصديقين يوم القيامة لا يكونون لعانين. فالذي يكون لعانا يكثر من اللعن، هذا لا يكون في مرتبة الصديقين ولا يكون في مرتبة أصحاب الإيمان الكمل، بل يكون من أهل الإيمان الناقص، يكون إيمانه ناقص. لماذا؟ لأجل اللعن. فدل على أن اللعن منهي عنه، دل على أن اللعن منهي عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله. وقال: لا تلعنوا، لا تلعنوا. بل قال عليه الصلاة والسلام مبينا خطر اللعن، قال: إن اللعنة إذا خرجت، إن اللعنة إذا خرجت ذهبت إلى الشخص الذي لعن، فإن كان محلا وقعت له عليه، وإن لم يكن يكن هذا الشخص محلا صعدت إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء فترجع إلى الأرض، ترجع إلى الذي لعن، إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها وإلا رجعت على صاحبها. اللعنة ترجع على صاحبها. ولذلك اللعن ليس بالأمر الهين، وللأسف كثير من الناس يتساهل في موضوع اللعن. بعض الناس يلعن كل شيء، حتى يلعن القلم، ما كتب لا يلعن القلم، وبعضهم يلعن سيارته، وبعضهم يلعن كذا ويلعن كذا. دعك من لعن الأشخاص، هذا كثير، لكن أقول يلعن كل شيء حتى السيارة اللي يركبها. وكثير عبارة يتداولها كثير من الناس، وللأسف يعني يقال عنبوه، ها؟ هذه العبارة دارجة عندنا، المفروض أن لا تقال مثل هذه الكلمة، لأن هي اختصار من لعنة الله على أبوه، ها؟ وهذا لا يجوز، لا ينبغي. وكثير من الناس هذه الكلمة اللفظ دارجة عنده، ها؟ فلا ينبغي أن تقال مثل هذه الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، وكانت امرأة على دابتها فلعنت دابتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موبخا لها ومعاقبا إياها: اتركيها، لا تصحبنا دابة ملعونة، اتركيها، لا تصحبنا دابة ملعونة. فاللعن منهي عنه. طيب، اللعن اللعن منهي عنه، لكن ما حكم لعن من يستحق اللعن؟ ما حكم لعن من يستحق اللعن؟ يعني الشريعة، الله عز وجل لعن، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا في كتابه، ما حكم لعن الكافرين؟ ما حكم لعن أصحاب المعاصي، لعن الظالمين، الظالم ملعون؟ ما حكم لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا؟ ما حكم لعن أصحاب المعاصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، لعن من غير منار الأرض، لعن من لعن والد، لعن من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، النبي صلى الله عليه وسلم لعن. فما حكم لعن أصحاب المعاصي؟ أولا يقال بأن اللعن على طريق الوصف هذا جائز، يعني يقال لعن الله المتبرجات، هذا وصف المتبرجات. هل هو تحديد لشخص معين؟ ليس تحديد لشخص معين، ولكن لعن للأوصاف، لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن كما قلت لكم لا يكون المؤمن كثير اللعن، وإن قلنا إنه جائز لكن لا يكون على وجه الكثرة. المؤمن لا يكون طعان ولا لعان، فاللعن على جهة الأوصاف جائز. طيب اللعن، ما حكم اللعن للأشخاص؟ مثلا يقال زيد يشرب الخمر، لعنة الله على زيد لأنه يشرب الخمر. امرأة فلانة من الناس متبرجة، لعن الله فلانة متبرجة، ما حكم لعن الأشخاص؟ فلان ملعون أنه كافر، ما حكم هذا؟ أهل العلم رحمهم الله تعالى على خلاف، أهل العلم على خلاف، ما حكم لعن المعين؟ القول الأول منهم من يرى عدم جواز لعن هذا الشخص المعين. قالوا لماذا؟ قالوا أولا لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، اللعن معناه الطرد من رحمة الله، وهذا الشخص لا يدرى، قد يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالحكم عليه أنه مطرود من رحمة الله، هذا تألي على الله سبحانه وتعالى، تألي على الله سبحانه وتعالى، هذا الدليل الأول. قال والدليل الثاني ما صح في البخاري أن رجلا كان يشرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشرب الخمر على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤتى به فيجلد. فمرة قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، إلا أن هذا قال لا تلعنه. فهذا الذي تلعنه ربما تكون له أعمال أخرى صالحة، ربما تكون له أعمال أخرى صالحة يستحق بها محبة الله عز وجل، ينال بها محبة الله عز وجل، ولذلك الأعمال الصالحة قد تكون سبب في كفارة تكفير الأعمال السيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالأعمال الصالحة قد تكفر الأعمال السيئة وتبدلها إلى حسنات، فقد تكون عنده من الأعمال الصالحة ما تمنع حلول اللعنة عليه. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فقالوا هذه الأدلة تدل على المنع من لعن المعين. قال بعض أهل العلم قالوا إنه يجوز لعن المعين، قالوا يجوز لعن المعين الذي يستحق اللعن مثل الآكل الربا شارب الخمر يجوز لعنه. قالوا والدليل على ذلك، الدليل على جواز لعن المعين أن النبي صلى الله عليه وسلم، دليل أول قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجبه لعنتها الملائكة حتى تصبح. الملائكة حينما تلعن، تلعن من؟ تلعن هذه المرأة، ولعنتها الملائكة حتى تصبح. وإذا الملائكة المعصومون الذين لا يفعلون منكرا تلعنها، فيجوز أيضا أن يلعنها، أن يلعنها بنو آدم، أن يلعن هذا. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار فوجده قد وسم في وجهه، وسم في وجهه، وسم بالنار كي في وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. وهذا لعن لمعين، هذا لعن لمعين. أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض قبائل العرب، قال لعن الله لعن بعض قبائل العرب الذين قتلوا أصحابه رضي الله تعالى عنه. فقالوا دل على جواز اللعن. أيضا في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا كان يؤذي جاره، كان يؤذي جاره، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي جار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك في الطريق، اطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فأخذ الناس يمرون عليه، يقول: ما بالك يا فلان، لماذا متاعك في الطريق؟ يقول: جاري يؤذيني. فأخذ الناس يلعنونه، لعنه الله، أخذ الناس يلعنونه، لعنه الله. فذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الناس يلعنونني. فقال: وقد لعنك الله قبل ذلك تؤذي جارك. فذهب إلى جاري وقال: لا أؤذيك أبدا. قال: فدل على جواز لعن المعين. ومن أهل العلم من فصل، قالوا: إن اللعن إذا كان المقصود به، إذا كان المقصود به الإخبار عن أن فلانا مطرود من رحمة الله، فهذا لا يجوز. من الذي يستطيع أن يخبر أن فلانا معينا من الناس مطرود من رحمة الله إلا من مات على الكفر؟ من مات على الكفر هو مطرود من رحمة الله، لكن من الذي يستطيع أن يقول فلان مطرود من رحمة الله؟ وإن فعل ما فعل، قد يتوب، يتوب الله عز وجل عليه. فإذا كان اللعن على وجه الإخبار فهذا لا يجوز، لكن إذا كان اللعن على وجه الدعاء عليه، الدعاء عليه، يعني يقصد به الدعاء لا يقصد به الإخبار، يعني كأنه يقول: اللهم اطرده من رحمتك، فإنه من الظالمين. ولا شك أن أصحاب المعاصي من الظالمين، أصحاب المعاصي من الظالمين. فإذا كان على وجه الدعاء عليه فإن هذا يجوز، فإن هذا يجوز. ولكن كما قلت لكم، المؤمن لا يكون ماذا؟ طعانا ولا لعانا، بل يدعو لأهل المعاصي بالتوبة، ويدعو لهم بالمغفرة، وأن يهديهم الله، وأن يصلحهم، وأن يغفر لهم. وفصل بعض أهل العلم أيضا تفصيلا آخر، فقالوا: إن اللعنة قد يقصد به ويراد به الطرد من رحمة الله، وقد يراد به الغضب، الغضب وعدم التوفيق وعدم التسديد، ها، وعدم التيسير الأمور له. فإذا كان المقصود به الطرد من رحمة الله فهذا لا يجوز، لكن إذا كان المقصود به عدم التوفيق والتيسير فلا شك أن أصحاب الظلم إنهم غير موفقين وغير ميسرين، فهذا يجوز. لكن كما قلت لكم، المؤمن لا يكون طعان ولا يكون لعان. طيب، في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن، قال: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله شرك، وهو أكبر الذنوب، ولذلك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلعن فاعله: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض. منار الأرض هي الحدود التي تفصل بين أرض فلان عن أرض فلان. قديما ما الذي كان يميز بين هذه الأرض وهذه الأرض؟ يعني هذه الأرض لفلان من الناس، وهذه الأرض لفلان من الناس. يضعون حجر مثلا، شاهد كبير مثلا، يقول: هذا الحجر ما عن يمينه أرض فلان، وما عن شماله أرض فلان من الناس. فهذا يسمى منار الأرض، منار بمعنى ماذا؟ عالم الأرض. فبعض الناس ماذا يفعل؟ يأتي هذا العلم، هذا الحجر، يأخذه دز 100 متر. لماذا؟ حتى يأخذ الأرض هذه التي على الشمال. فحينما يعلم أولئك أن العلم قد غير، تحصل ماذا؟ فتنة، ويقتتل الناس بعضهم البعض. يقتتل الناس بعضهم البعض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن من سرق منار الأرض. قال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يأتي إن شاء الله، لعن الله من لعن والديه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني لا يعرفون معنى أن يلعن الرجل والديه. هل يمكن أن يلعن رجل والديه؟ لا يمكن، لا يمكن أن يلعن رجل والديه. ففي حديث سوف يأتي، حديث عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يشتم الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. يعني لا يمكن أن يأتي ولد لأبيه يقول أنت يا أبتي أنت ملعون، لكن ماذا يفعل؟ يأتي إلى فلان فيتسبب في لعن والديه، يتسبب في أن يلعن هذاك الآخر والديه، إما أن يتسبب له أن يلعن والده فذاك يقابله بأن يلعن والده، أو أن يرتكب فعلا جرما فيأتي ذاك يقول لعن الله من فعل فينا كذا وكذا. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال من الكبائر عند الله أن يستسب الرجل لوالده، يعني أن يفعل العمل الذي يكون سببا في أن يسب والده، يكون سببا في أن يسب والده. كثير من الناس حينما يجدون فلان مثلا على فجور يقول لعنة الله على اللي رباه، لعنة الله على الذي رباه، ها؟ فيلعنون الأب بسبب ماذا؟ بسبب الابن، فالابن تسبب بفجوره بفسوقه بعصيانه إلى أن يسب والده، وهذا من العقوق ومن الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. فلعن الله من لعن والديه أن يتسبب في لعن والديه. لعن الله من آوى محدثا، المحدث هو الذي يحدث حدثا إما في الدين كالبدعة، أو الذي يحدث حدثا في الدنيا، يعني لص سارق ويخفيه ويؤويه عن الشرطة، الشرطة تطلبه، مجرم تطلبه الشرطة فهو يخفيه، فهذا ملعون الذي يؤوي هذا السارق. وإذا الله عز وجل قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، فالمجرم لا يتستر عليه، مجرم، وهذا من التعاون على البر والتقوى مع ولاة الأمر والشرطة، فهذا مجرم يستحق العقوبة، لا يجوز لأحد أن يؤويه أو يخفيه. هذا الذي يحدث حدثا في المحدث، حدثا في ماذا؟ في الدنيا. كذلك الحدث في الدين، المبتدع لا يجوز لأحد أن يؤويه، لا يجوز لأحد أن يؤويه من حق قد وجب عليه. فإذا كان هذا المبتدع يستحق أن يؤدب وأن يفسق وأن يزجر وأن ينهى عنه، فلا يجوز لأحد أن يؤويه وأن يدافع عنه، لا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك، بل من فعل ذلك كان قد ضاد الله في حكمه. من دافع عن مبتدع كان قد ضاد الله في حكمه. لماذا؟ لأن حكم الله في هذا المبتدع أن يفسق وأن يبدع وأن يهجر وأن تترك بدعته، هذا حكم الله عز وجل في هذا المبتدع. فمن دافع عنه فقد ضاد الله في حكمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. يعني رجل سارق تذهب إلى الشرطة وتشفع في سارق لكي تدفع عنه هذا الحد، هذا مضاد لحكم الله عز وجل. رجل زاني، رجل شارب الخمر، تذهب لكي تدفع عنه إقامة الحد، هذا مضاد لحكم الله عز وجل. كذلك رجل مبتدع في الدين، تذهب لكي تدفع عنه حكم الله عز وجل فيه، هذا مضاد لحكم الله عز وجل، مضاد لحكم الله عز وجل. والله عز وجل قال لنبيه، قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. المحدث خوان والمحدث أثيم آثم، فإذا كان الله عز وجل لا يحب هذا المحدث، وإذا كان الله لا يحب هذا الخوان، فيجب عليك أنت أيها المسلم من كمال محبتك لله أن لا تحب هذا الآثم وهذا الخوان، بل أن تبغضه لأن الله يبغضه. ولا تدافع عنه، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. المبتدع يختان نفسه، يخون نفسه ويخون الناس أيضا، ليس فقط يخون نفسه بل يخون نفسه ويخون الناس أيضا. وإذا قال الله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أنت اليوم تدافع عن هذا المبتدع. قال الله عز وجل فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، ها تقف يوم القيامة تجادل عن هؤلاء، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لذلك المؤمن لا يجعل نفسه موقف الدفاع عن أهل الريب وأهل البدع وأهل التهم، إلا مؤمنا صادقا يعلم صدقه، يعلم صدقه يدفع عنه بما يستطيع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. أما أهل البدع وأهل الفسوق وأهل الانحراف، لماذا تجعل نفسك موقف للدفاع عن هؤلاء؟ لماذا تجعل نفسك في موقف الدفاع عن هؤلاء؟ أناس يستحقون الذم في شرع الله، أناس يستحقون التوبيخ والهجر، لماذا أنت تنصب نفسك تدافع عنهم؟ إن كانوا مظلومين، مثلا لو قدر أن فلان من الناس ظلمهم فتجاوز مثلا القلع فيهم، ما شأنك أنت؟ ما شأنك أنت؟ عندهم لهم رب حكم عدل قسط لا يظلم عنده أحد، لكن أنت ما شأنك تدافع عنهم فتجعل نفسك تنصب نفسك مدافعا عنهم؟ ليس لك شأن فيه، لأنهم ليسوا أهلا للدفاع عنهم، ليسوا أهل للدفاع عنهم ولا كرامة لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من آوى محدث لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، اللعن الطرد. فهذا الفعل من كبائر الذنوب، الدفاع والذب عن أهل الفسوق أهل المعاصي وأهل البدع وأهل الفجور من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأنه يفضي إلى فتنة، يفضي إلى فتنة ويفضي إلى فساد. أما الدفاع عن أهل المعاصي والذنوب فلأن هؤلاء ينبغي أن يقام عليهم حكم الله عز وجل، فإذا أنت تدافع عن هؤلاء لكي لا تقام عليهم الحدود، ها هذا يفضي إلى فتنة وفساد. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في الحدود والقصاص؟ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اليوم كثير من الجرائم بدأت تنتشر، لماذا؟ يعني قالوا لا تطبق عليهم الحدود، هذا قاتل، طيب اقتلوه. أصبحنا نرى جرائم كثيرة، فلان أمس مقتول في منطقة فلانية، فلان مقتول في منطقة فلانية، تجرأ الناس على الحدود بسبب ماذا؟ بسبب كثير من الحدود يعني تعرقل القضية، تعرقل القضية، لا يقام على القاتل القتل، لا يقام على القاتل القتل، ولو قيم القتل على القاتل أمام الناس ها ارتدع الناس كلهم، ارتدع الناس كلهم. فقتل هذا القاتل في إحياء لبقية لأرواح بقية الناس، في إحياء لأرواح بقية الناس. فالمجادلة عن هؤلاء فيه قتل لأرواح بقية الناس. إذا كان إقامة الحد على هؤلاء في إحياء لأرواح أولئك الناس، فإن الدفاع عن هؤلاء في قتل وإزهاق لأرواح الآخرين. كذلك هذا المبتدع الدفاع عن في فساد لعقائد كثير من الناس، في إفساد لعقائد كثير من الناس. أنت تدافع عن هذا المبتدع الفلاني، في الناس ترى أنه على خير ويهون من وتهون بدعته وشناعته في أعينهم، وتصبح المسألة أمر بسيط. يعني قال بخلق القرآن شيء بسيط، قال يعني بسب الصحابة شيء بسيط، هين ما في مشكلة ها؟ فتهون في قلوبهم حرمات الإسلام وشعائر الدين، شعائر الدين. والله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يحصل فساد وتحصل فتنة، يحصل فساد وتحصل فتنة. ولذلك كان صاحبه ملعونا ومطرودا من رحمة الله عز وجل. طيب نتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نقرأ بعض الأبواب، نقرأ بعض الأبواب. على ذكر البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب، قال باب لعن الله من لعن والديه، ثم ذكر باب يبر والديه ما لم يكن معصية. نترك هذا الباب إلى الباب الرابع عشر، أنه يتحدث عن العقوق. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. وذكر أيضا أثر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده، من الكبائر أن يستسب الرجل لوالده. ثم ذكر أيضا الباب الذي بعده عقوبة عقوق الوالدين، وهذا إن شاء الله نقف عند هذا الباب، نقف عند هذا الباب إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم بيع لوحات السيارات يتخذها البعض تجارة؟ أرقام السيارات ما حكم بيعها؟ يعني عنده رقم زين. إذا كانت الحكومة تجيز أو الحكومة أو الإمارة تجيز بيع لوحات السيارات فيجوز، وإذا كان تمنع فلا يجوز. يعني بعض الحكومات تجيز بيع أرقام السيارات فعند ذلك جائز، وإذا كان حكومات مثل أظن الشارقة لا يجوز بيع أرقام السيارات فعند ذلك لا يجوز. نعم. طيب تفضل شيخ. كيف؟ ما أسمع. لما يذكر إبليس يقال لعنه الله، جائز، لأن الله عز وجل لعن إبليس. قال الله عز وجل لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلنهم. ولكن في بعض الحالات يعني لا يلعن فيها إبليس، ليس لأنه ليس أهلا للعن، ولكن جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عثر أحدكم فلا يقول تعس الشيطان، تعس فلا يقول تعس الشيطان، فإن الشيطان يتعاظم يقول حصل له هذا بسبب، ولكن يقول بسم الله فإنه لا يزال يتصاغر. ولذلك يتعود الإنسان إذا سقط يقول بسم الله، فإن اسم الله مبارك، اسم الله عز وجل مبارك، يقول الله عز وجل تبارك اسم ربك، فيعود نفسه أن يقول بسم الله. أظن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أدري صحة الحديث، في معركة في يوم أحد أن طلحة رضي الله تعالى عنه جرح لما كان يقي النبي عليه الصلاة والسلام، جرح وطعن ورمي عدة جراحات، فقال حس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت بسم الله قال رفعتك الملائكة حتى يراك الناس. يتعود الإنسان، لكن ما أدري صحة هذا الحديث، يذكر أهل السير، فيعود الإنسان لسانه أن يقول بسم الله على كل شيء. فإذا عثر الإنسان وراد أن يسقط لا يقول تعس الشيطان، أو لا يقول لعن الله الشيطان، أو إذا نسي لا يقول لعن الله الشيطان، لأن الشيطان يتعاظم ينتفخ يقول بسببي أنا نسيته، ولكن ليقول بسم الله فإنه يتصاغر. واضح؟ نعم. تفضل. إلا شك صاحب المعصية ظالم، ظالم، لأن الظالم عندنا على ثلاث أنواع. الظالم قد يكون ظالما لله عز وجل، وهو من؟ المشرك، كما قال الله عز وجل: إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني من أنواع الظلم الذي يظلم أخيه، يظلم أخاه المسلم، فهو ظالم لمن؟ لغيره، الذي يظلم الناس. والذي النوع الثالث هو الذي يظلم نفسه، الذي يظلم نفسه، كما قال الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما. لا شيخ النساء، لا، من يظلم نفسه، ومن يكسب خطيئة أو إثما. بعدين طيب كمل. ومن يظلم نفسه ثم، أو نعم، ومن يظلم نفسه ثم يستغفر الله، عفوا مش صح، جزاك الله. ومن يظلم، في سورة النساء أيضا: ومن يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله، يجد الله غفورا رحيما. ها، ومن يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيظلم نفسه بماذا؟ بارتكاب ما حرم الله، فكل من ارتكب ما حرم الله عز وجل فهو ظالم لنفسه. نعم تفضل. المحامي
دافع عن شخص ويعلم شيخ انه يعني من باب انه خلاص يعني بيتوب من هالفعل، فيدافع عن الشيخ يخرج من القضيه وكذا، ويعلم علم يقين انه خلاص يعني
توبه. ما لا 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 يجوز له ان يجعل المظلوم الظالم مظلوما. طيب وإيش يريد الآن؟ يريد يرفع عنه حكم الله عز وجل؟ ما يجوز. جاء لما، تعرفون حديث المرأة المخزومية التي سرقت، سرقت امرأة مخزومية من بني مخزوم ومن أشراف قريش، سرقت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، فأرادوا أن يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقام الحد على امرأة مخزومية، فأرسلوا أسامة رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد، قالوا أسامة حبيب يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه في المرأة المخصومية فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ها، فلا يجوز، ما دام من الحكم قد ثبت من القاضي، حكم قد ثبت، الجناية ثبتت، ها، والقاضي أصدر الأمر، فلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود أو تدافعوا الحدود فيما بينكم، ما بلغني من حد فقد وجب. إذا بلغ الحد إلى القاضي خلاص، لكن قبل أن يبلغ إلى القاضي، ها، قبل أن يبلغ إلى القاضي لا بأس أن يلقن مثلا السارق، قال القاضي: سرقت؟ قل لا، من باب درء الحدود بالشبهات. ذاك علي رضي الله تعالى عنه كان يؤتى إليه بالسارق يقول له: أسرقت؟ قل لا، يعني قل لا عشان ما نقص يدك، حتى تدرى الحدود بالشبهات. والزاني مثلا يقول: ما زنيت، حتى لا يقام عليه الحد، حتى لا يقام عليه الحد. فإذا لم يقر، طبعا زنا لا يثبت إلا بإقرار أو بماذا؟ أربعة شهود. وين أربعة شهود يشهدون هذيك؟ أربعة شهود وين يشهدون هذيك؟ شهد على زمن عمر رضي الله تعالى عنه أربع، شهد على زمن عمر رضي الله عنه أربع، كلهم يقول إنه زنى بها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، قال كيف؟ أوصف كيف رأيته؟ قال رأيت ذاك منه في ذاك منها الأول، ثم جاء الثاني قال رأيت ذاك منه في ذاك منها، ثم جاء الثالث قال كيف رأيته؟ قال كذا، ثم جاء الرابع كيف رأيته؟ قال رأيته عليها فقط. قال فقط، أمر أن يجلد الأربعة، أمر أن يجلد الأربعة. وين يمكن أن يوجد هذا؟ لكن عندنا الحدود بالشبهات، درء الحدود بالشبهات، فلا بأس أن يقال يعلم أن لكي لا يقام عليه الحد، لكن إذا بلغ إلى القاضي وأصدر القاضي حكم لا خلاص. نعم تفضل. لا، الاستخارة يستخيرها الإنسان نفسه، الاستخارة يستخير المسلم نفسه بنفسه. تفضل. الستر إذا كان يعني غير معتاد، مثلا حصلت فاحشة مثلا وهو غير معتادة، ولذلك لما جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لمولاه قال ألا واريته سترت عليه، ولكن إذا كان هذا دوم يروح هذا البيت ويفجر بأهله ودوم يروح ويفجر، السكوت عن هذا من أعظم المنكرات، لا يقال هنا الستر. كيف الستر وحدود الله عز وجل تنتهك؟ فلان فعل فاحشة ثم ندم وكذا يستر وينصح لعل الله عز وجل يتوب عليه، لكن فلان مستمر على هذا الفحش هذا المنكر، هذا لا، هذا إذا. لكن على كل حال نقول ما إذا بلغ الحاكم، إذا بلغ إلى السلطان خلاص ما في مجادلة ولا في دفاع. إذا لم يبلغ السلطان، إذا لم يبلغ السلطان، فإذا كان معتاد دائم فهذا ينكر من باب الزجر، باب الزجر هذا ينكر من باب الزجر. لكن إذا لكن الكلام يعني هذا من باب إنكار المنكر، لكن إذا في حال وصل الكلام إلى السلطان، رفعت القضية إلى الحاكم، لا يجوز المجادلة عن هؤلاء. نعم، لا يقال ها هنا ستر، خلاص حصل الموضوع، وصل القاضي، وصل السلطان، ما في ستر. نعم. إذا كان حكم من الله سبحانه، إذا تحققت الشروط الحكم، لا ما يسقط عن حكم الله سبحانه أبد، ما يسقط عن حكم الله سبحانه. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.